نبتدي فيدباك. هل اختلف عن لما عملناه ثلاثة قبل كده؟ وإيه هو الاختلاف لو اختلف؟ أيوة إيه الاختلاف اتفضلي؟
وإحنا اتنين أنا ركزت معايا قوي، يعني سمعتها لقيت كنت مركزة معايا هي قوي، كنت حاسة المرة دي أنا مش بعمل تمرين، فكان المرة اللي فاتت كان عندي حتة كده اللي هو تمرين يلا نخلص. المرة دي كنت قاعدة وبسمع ولكن عشان تعبانة فقاعدة بسكت كده وهكذا. فهي كمان سمعت وهي بتكرر الكلام، أنا ما قلتش نفس اللي هي قالته، أنا قلت الكلام اللي أنا فهمته بمعنى تاني، قلت اللي هي قالته بس الكلمات يعني. فهي عملت
فالهدوء التمرينات اللي عملناها قبليهم لعبوا دور، ولا مجرد ان انتوا كنتوا اتنين هو ده اللي لعب الدور؟ ايه اللي حسيتوه وانتوا بتسمعوا؟ الانطباعات اللي اتولدت عندكم لما اختبرتوا الاصغاء؟
انا اتوجعت.
اتوجعتي؟
انت كمان يمنشن يقولوا حاجه
مؤلمه. اوكي، فالحاجه المؤلمه ومحزنه وجعتك. اوكي غريني حاضر.
انا شايفه ان في اربع حاجات مختلفه خالص المره دي عن المره اللي فاتت. اول حاجه ان احنا اتنين ففي انترسي اعلى كتير قوي. تاني حاجه احنا نعرف بعض، مش ما نعرفش بعض، فانا اوريدي الريسبتورز بتاعتي وانا بسمع قدامي اعلى كتير قوي من المره اللي فاتت. تالت حاجه مثلا ما كناش عارفين نشارك في حاجه بيرسونال ولا في الحياه ولا الشجر ولا ايه بالظبط يعني. المره دي هي حاجه محزنه، فحتى لو هي مش حزنه انت داخل مؤهل نفسيا ان انت يعني مش هينفع غير ان يبقى عندك يعني حضور مع حد كبير، مش هينفع غير ان تبقى سامع جدا لان عارف الشخص قدامك، فبتستقبل الايموشنز. انا المره دي ايموشنز بتزعلني وانا بسمع اعلى كتير جدا من المره دي. طبعا اول حاجه ان احنا كنا اهل
رايت. الاختلافات الفنيه كانت مقصوده طبعا بين التمرين ده واللي فات، ان احنا اتنين مش ثلاثه، نعرف بعض مش اضراب. الصوت الهامس كان مقصود انه ما نسمعش بعض فيبقى في امان اكتر، علشان الغرض ان عايز ايسر بقدر الامكان قدره على الاصغاء. وبعد تمرينين الهدوء اللي عملناهم اللي فاتوا، فالغرض ان عايز اسمع اتحزنت، ايه الانفعالات اللي حصلت جوايا لما جربت ولو بنسبه اني اصغي. اوكي اتفضلي مريم.
كان مختلف طبعا ان الحد اللي انا بسمع له او بيسمعني يعرفني كويس مختلف. الحاجه الثانيه ان الحاجات اللي احنا قلناها لبعض كل واحد فينا عدى بيها قبل كده، فكان في نوع من الفهم مختلف، مش فهم الكلمات، لا انت اجباريا عارف، انت عارفه انا عديت بايه في اللحظه دي فعلا، كنت قادره تفهميني انك فهمتي لانك فعلا عديتي بده. فيعني الفهم كان من حته ان اللي قدامي عدى بالخبره دي قبل كده.
فماذا شعرت اذا؟
يعني وصلني اكتر ان انا مفهومه ومسموعه.
وصلك اكتر انك مفهومه ومسموعه. يعني
حسيت ان كل كلمه مهمه مش بس كل فكره. حسيت ان نبره الصوت والعينين كل حاجه مهمه قوي. حسيت ان انا عايزه اكتب وراها كل حاجه. بعد شويه ابتديت احس ان بقى الكتابه مش كفايه، انا عايزه اسجل، يعني انا محتاجه اسمع الكلام ده تاني. حسيت ان انا بدخل معاها جوه العالم بتاعها. قادره اتخيل الناس اللي هي بتتكلم عنها، قادره اتخيل الحوارات اللي بتحصل، لدرجه انه لما جيت احكي عن الفكره بتاعتي انا بقيت احس بصعوبه الرجوع للعالم بتاعي.
اوكي، الدخول الى العالم الداخلي يمكن دي برضو جديره ان احنا نكتبها، الدخول لعالم الاخر. ليليان،
احنا برضو ما نعرفش بعض، احنا كنا اتنين برضو ما نعرفش. المره اللي فاتت كنت بعمل افورت رهيب عشان ابقى بسمع بس، يعني بس بسمع بعمل افورت عالي جدا. المره دي كنت بعمل افورت خالص، انا كنت فعلا بسمع بس، يعني كنت فعلا عارفه اسمعها وسمعها كويس قوي وفاهمه كويس قوي ليا فيه ومركزه فيه جدا ومن غير افورت خالص، ما بس باري في البوست. وكنت حاسه بيها جدا لانه حتى انا قلتها انه اللي هي حسيت انا حسيت في موقف مختلف بس هو نفسه، فانا حتى الاكسبرشنز اللي هي استعملتها انا كنت استعملتها، فانا اي نو فيري ويل اللي هي مش موجوده، وحسيت بس هي كويسه قوي. وانا كنت سامعاها انا مش سامع اي حد تاني، انا كنت معاها مش سامع اللي حوالينا. اول ما سكت انا سمعت كل اللي حوالينا. انا انت قلت اول ما
ده الانتنشن، واخدين بالكم ده الانتنشن
اللي ورا ده ما فيش قصد، ما كانش
في ودني اللي هو القصد، في قصد اني هسمع، فوانا بسمعها مش سامع الباقيين.
انا كنت عايزه اسمعها بس ما كنتش قصد اني ما اسمعش التانيين. انا قصدت انا ما ادركتش ده اصلا، ان انا مش سامعه غير لما سكتنا تماما فبديت اسمع الناس التانيه. ده حصل بالقصد،
ما هي كده يعني، هي عمله واحده. وانس اني هبقى قصدي اني اسمعها هي مش هسمع غيرها. فهي اول ما سكتت ابتديت لقيت نفسي سامعه كل اللي حواليا. ده القصد، فاكرين ما اتكلمنا الفرق بين الاصغاء والاسماع؟ قصد. ولو ما سمعتوش في الاول، هي قالت ان المقارنه هي يعني في عنصر كان ثابت في التمرينين ده والمره اللي فاتت، ان الشخص غريب، الاثنين غرب مش اقرب منها. المره اللي فاتت كان في معفره، دي كلمتي انا، في انها تسمع. المره دي كانت الاستماع كان سلس ويسير. انا عايز اضيف القصد، كلمه القصد هنا عندي من الحاجات الهامه اللي طلعنا بيها، والدخول لعالم الاخر والاحساس بالغرض او القصد، او وضوح الغرض او القصد وتاثيره على الاستماع، على عكس لو الاستماع ما فيش وراه غرض او قصد. اوكي، نرجع للمحاضرة. احنا ما انتهيناش لسه من الاقتباس بتاع نفس الكاتب، مؤلف كتاب الكلمات وتأثيرها على العقل. توقفنا تقريبا عند قوله انك اذا جلبت هذا الحضور الى المحادثة فستسمع بمزيد من الوضوح نبرات الصوت الدقيقة التي تعطي معنى عاطفيا لكلمات المتكلم. ستختبر التفاعل معه. تقدروا تفهموا دلوقتي الكلمات اللي بيقولها دي على دور التمرين اللي فات على طول. ستختبر التفاعل معه بوضوح اكبر. ستشعر بألمه وتستجيب بتعاطف. الكلمه اللي استخدمها هنا compassion مش empathy. وتستجيب بتعاطف لأنك استطعت أن تحافظ على استرخائك، على هدوءك، صمتك، استرخائك. وطبعا أكرر للمرة الثالثة أن هذا الاسترخاء لابد أن يفترض وجود مناخ داخلي ونمط داخلي، مش تمرين استرخاء. تمرين الاسترخاء هيساعد. ليه؟ لأني جاي من معركة مواصلات. أغلبنا جاي من معركة حوالي ساعة ونص، معركة حربية في المواصلات وإحنا جايين هنا. لكن القاعدة والأساس هو وجود المناخ الداخلي الذي الإيجابي ذو الحد المينيمم من التوتر والسلبية. لثالث مرة في هذه المحاضرة أقول إنه لا بديل عن حياة التأمل والهدوء اليومية للمشير. مرة رابعة، لا بديل لحياة، نمط الحياة اليومي من التأمل والهدوء وليس مجرد تدريب هنا وهناك. لازلنا مع الكاتب، نفس الكاتب. على الصعيد آخر يقول إن الشخص الآخر اللي أنا بسمع له، الشخص اللي اتكلم، سيعرف لا شعوريا، مش بالضرورة أنه يعرف شعوريا، لا، لا شعوريا سيعرف متى شتت الكلام أو الحديث الداخلي انتباهنا. يعني ربما نقدر نسأل هنا، هل فعلا قدرت تعرف في التمرين اللي فات متى حصل تشتت في المستمع ليك في التمرين اللي فات؟ لا شعوريا، مش محتاج انه يحسبها ويحللها. في قرون استشعار، في حاجه اسمها قرون استشعار. سيعرف لا شعوريا متى شتت الكلام الداخلي او الحديث الداخلي انتباهنا. وسيؤدي إدراكه لعدم اهتمامنا. فين عدم الاهتمام هنا؟ مش قصدي هنا في التمرين ده، لا، فين عدم الاهتمام؟
سبت حديث النخامي يشتتني.
اشكرك اني ما قدرتش اهيئ نفسي، مش بس في اللحظه دي، لا مش بس في اللحظه دي، انا ما قدرتش اهيئ نفسي ال 24 سنه اللي فاتوا من حياتي لكي اصل للوضع اللي فيه. وانت بتكلمني ابقى مهتم فقط بما تكلمني به، فده دي تهيئه. القدره دي مش هتيجي من معجزيه، مش هتيجي بطريقه سوبر ناتشرال فوق طبيعيه. فجاه قدرت اوقف وسكت الاصوات واسمع. لا طبعا مش هتيجي بالطريقه دي، دي تهيئه. فعدم اهتمامي مش بس في اللحظه اللي انا تشتت، لكن في تهيئه نفس السنوات اللي فاتت اللي تخليني اقدر الا اتشتت. وعايز اكرر ان كل قاعده لها استثناء، انا شخصيا بختبرها، وساعات بقول للشخص اللي قاعد بكلمه ان اسف النهارده تركيزي مش طبيعي، في حاجه حصلت انا. لكن لابد ان يتعلم ويدرب نفسه الانسان. وسيؤدي ادراكه لعدم اهتمامنا هذا الى الابتعاد عنه. ببساطة اسأل نفسك، لو انت عندك حد بتقعد معاه بحكم انكم مثلا جيران، زملاء في الشغل، يعني تقعد معاه كتير، تقعدوا تتكلموا، لكن دائما يتكرر كثيرا انك تحس وهو بيسمعك انه ما بيسمعكش، مش معاك، هل هتحب تستمر تتكلم اليه؟ سيؤدي ادراكه لعدم اهتمامنا هذا الى الابتعاد عنه. وكلما ازداد التأمل لهذا الشكل الأعمق من الإدراك، إدراك للمتحدث الداخلي، هكذا يسميه الكاتب المتحدث الداخلي، كلما زاد تأملنا لهذا الشكل الأعمق من الإدراك، بمعنى بين قوسين أنصار، لأنه بيشرحها قبلها في أجزاء كثيرة في الكتاب، فأنا لخصتها بين قوسين، أنه قد صار العقل مراقباً صامتاً لذاته. صار العقل مراقباً صامتاً لذاته، وده بالضبط شرح آخر لمعنى كلمة الصمت الداخلي، أن عقلي أصبح هادئ صامت وهو يراقب نفسه. كلما ازداد التأمل لهذا الشكل الأعمق من الإدراك، كلما صار الناس متبصرين، حكماء، ذوي حدس اللي هو الانتويشن، كلما صار الناس متبصرين، حكماء، ذوي حدس، وقادرين على اختيار كلماتهم بحكمة أكبر. جميلة الجملة دي، عايز أقرأها تاني. كلما ازداد التأمل لهذا الشكل الأعمق من الإدراك، بين قوسين صغيرين كوت أن كوت، المتحدث الداخلي اللي احنا مررنا عليه وعمالين نشوفه في خلال الأسبوع اللي فات والنهارده، كلما صار الناس متبصرين، حكماء. هل في علاقة بين الحكمة وبين استبصاري وإدراكي بحديثي الداخلي والتدرب على تناوله؟ طبعا. أبسط شيء، وانت بتقرأ كتاب معين لرولو مي ولا ستور ولا أي حد من هؤلاء، وهتتعلم منه الحكمة، وفي كل سطر يحدث شرود وراء المتحدث الداخلي، ابقى قابلني لو اتعلمت شيء من الحكمة. واضحة دي ولا ما جربتهاش؟ أكيد جربتوها. وبعدين تسأل نفسك، هو الكتاب ده ما بيتفهمش ليه؟ ليه عمال أعيد وأزيد؟ أوكي؟ فالحكمة ليست سحرية، هي أيضا. إذا صار الناس متبصرين، حكماء، ذوي حدس، وقادرين على اختيار كلماتهم بحكمة أكثر. إذ يقل الإجهاد النفسي والتوتر والاكتئاب في علاقة بين هذا الوعي وبين أن يقل الإجهاد النفسي والتوتر والاكتئاب طبعا، مما يعطينا الطاقة ويجعلنا مسترخين وعلى الصعيد الاجتماعي ذوي إدراك أكثر لاحتياجات الآخرين. أعتقد القطعة دي عايزة تدرس، مش تتقل، عايزة تدرس ونتدرب عليها حوالي سنتين. إذن الشخص الهادئ الذي يحسن الإصغاء يتميز بمقدرته أو بمقدرته على الدخول في قلب وعقل المتكلم، هو ده التورط، هو ده الدخول لعالم الآخر وتوقع ما هو آتٍ، ولا يقف عند حد التأثر بما يأتي به المتكلم. ده في حاجات وراء اللي هيقوله المتكلم، بل إنه يحوم. حلوة الكلمة دي، أنا مش فاكر خدتها منين بس حلوة، إنه يحوم حول كل ما قد استمع إليه. هل ده يعني عدم صمت داخلي زي ما السؤال الأسبوع اللي فات قال؟ لا، هذا لا يعني عدم صمت داخلي، ده الصمت الداخلي هو اللي يساعدني إني أحوم حول ما تقوله لأني أريد أن أفهمك. ده مش معناه ضوضاء داخلية، ده بالعكس، ده معناه سكون داخلي، لذلك أنا أستطيع أن أحوم حول ما تقوله وما لا تقوله وما تنفعل به، ليستخلص منه فهما حكيما وتصورا صحيحا. لأن ممكن أستخلص فهم سطحي، وممكن أستخلص تصور مشوه أو مسبوغ بما أريد أنا أن أتصوره. القدرة على الإصغاء بعقل هادئ يساعدني أن ما أستخلصه مما يقوله الآخر وأنا أحوم حوله وأسعى لفهمه يكون فهما حكيما وتصورا صحيحا وليس مشوها أو مسبوغا بصبغات ذاتية. من الذي يصبغ صبغات ذاتية على من ما يستمع إليه؟ من داخله أمواج من الأصوات. لذلك واحدة من أهم الطرق للتواصل مع شخص ما في مشكلة ما أو يعاني هي أن تصمت عزيزي وأن تصمتي عزيزتي. مش بنتكلم على حاجة مستحيلة أو حاجة خرافية لابد إن إحنا نروح أمريكا أو ألمانيا نجيبها. كل المطلوب أن تصمت وتهدأ. وبالطبع الصمت هذا هو تعبير عن الصمت الداخلي، وتصغي بانتباه، لأن اللي عنده ضوضاء داخلية مش هيعرف يصمت، هكي عمال يتكلم 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 ويقاطع ويسكت ويقاطع ويسكت ويتكلم ويتكلم. ننقل لحاجة تانية، لازلنا في الصمت الداخلي. الصمت الداخلي لن يؤدي فقط إلى الإصغاء الحقيقي، لكنه سيؤدي أيضا إلى الحضور. وإحنا لما اتكلمنا عن الحضور قلنا أنه وليد الصمت الداخلي، الحضور الكياني للمشير مع المستشير زي ما قلنا قبل كده، حيث يحدث التلاقي الكياني ومن اختبره مع شخص قريب له سيفهم ما أقول. من لم يختبره على الإطلاق فمهما حاولت أشرح لن يفهم. وهنا عشان أحاول أشرح، لأني برضو لابد أن أحاول أن أشرح، فكالعادة هقتبس، وهقتبس من واحد جديد، أعتقد ده أول مرة أستخدمه، اسم جديد من المحللين النفسيين الرواد بس أوروبي، اسمه بيير داكو. بيير داكو. طبسنا قبل كده؟ طب كويس. طبسنا منه قبل كده. بيقول ايه داكو في المقتطفات الفريدة، very unique. له لغة جميلة وفكر فريد خاص بالفرنسيين عن صمت واستماع المشير. ماذا يقول؟ يتم الاتصال الإنساني، أول كلمة لازم تقف عندها الاتصال، من أول يوم وضعها لاري كريب الاتصال في أول محاضرة، مش قصدي كرونولوجيكي يعني أول واحد حطها في التاريخ كريب، لا أقصد زمنيا في المحاضرات هنا أول ما تكلمنا عنه هو كريب الاتصال التلقي. يتم الاتصال الإنساني بالكلام، ولكنه يتم أيضا بما وراء الكلام، نفس اللي قاله الأوروبي الآخر الكاتب الفيني دريكر تقريبا، أهم ما يقال هو ما وراء الكلام، أهم ما يجب الاستماع إليه في الحوار هو ما لم يقله الشخص. يتم الاتصال الإنساني بالكلام، ولكنه يتم أيضا بما وراء الكلام. وبعض ضروب الصمت ملانة بالمعنى، جميلة أقولها تاني، وبعض ضروب الصمت ملآنة بالمعنى. الصمت لا يخيف، بل بالعكس الصمت very 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 rich، من أجمل ما يمكن في العلاقة المشورية أن تستمع إلى صمت المستشير، من أجمل ما يمكن، من أقيم ما يمكن. بعض ضروب الصمت ملآنة بالمعنى، سواء كانت مشحونة بالعدوانية والخوف والحصر أي القلق أو التوتر الأنكزايتي، أحيانا كتير يترجموها حصر، أم بالمحبة والصحب. في الحالتين الصمت هذا مليء بالمعنى أكثر مما تستطيع أن تحمله الكلمات، فكل صمت يعني شيئا من الأشياء. وهتبتدي الجمل هنا تقصر، أنا همني الاستراكشر كمان بتاع القطعة دي. فكل صمت يعني شيئا من الأشياء، فول ستوب. كل صمت يعني شيئا من الأشياء. ما يعني صمتي الآن؟ يعني شيئا. بكرة صمتي يعني شيئا مختلفا. يستأنف داكو إذن فعلى المعالج المشير، حط الكلمة دي بين كوت ان كوت قوسين وفول ستوب عليها، على المعالج إذن، على المعالج أن يختفي. طبعا عقلنا ممكن هينط على طول ويقول هو مش قال يبقى حاضر بعد ما حط فول ستوب، لأنه يريد أن يقول حاجة وبعدين صمت. الفول ستوب النقطة هي صمت، هي صمت من الكاتب نفسه. على المعالج أن يختفي، نقطة، بريد، صمت، وعليه أن يبقى حاضرا. من جهة أخرى بكل صفاته الإنسانية وتقنياته، إذا فعلى المعالج أن يختفي وعليه أن يبقى حاضرا. من جهة أخرى بكل صفاته الإنسانية وتقنياته، نقطة، إنه يظل حاضرا كل ثانية بقلبه وفكره وهو مختفي. وقاع الأوضة الحجرة يسودها الصمت. إنه يظل حاضرا الحضور كل ثانية بقلبه وفكره، نقطة، ويصبح أخرس فصلة ويصبح صامتا. لاحظوا بقى الجمل هتكسر ازاي؟ نقطة ويسكت نقطة. هذه هي الجملة ويسكت، هي دي الجملة على بعضها، أن يسكت. زمان في التدريب كنا ساعات بنجيب اثنين يلعبوا دور المشير والمستشير قصاد الفصل، ونعمل نوع من التدريب يعني أو التمرين. فدائما أبدا كنت بشعر إن عايز أجي من ورا الشخص اللي بيلعب دور المشير وأمسك له بقه كده وأقفل له غصب عنه. اسكت اسكت، ما تفتحش بقك، اسكت. بعد شويه اتعلمت انها ليست مساله اني اغلق له فمه، لكنها مساله داخليه هي التي تجعله لا يستطيع ان يغلق فمه. نرجع لبيير داكو ويسكت نقطه، إنه يصغي نقطة. فإذا ما رآه المرء ظنه سلبيا. إذا أنه لا يتكلم ولا يقوم برد فعل. ففي هذه الفترة السلبية، والفترة السلبية بين قوسين لأنها حقيقة هي مش سلبية، إذا رآها المرء هيظن أنها سلبية، لكن هي مش سلبية. ليه؟ لأن في السطر اللي قبليه قال جملتين، كل جملة بكلمة، ولما الكاتب يكتب جملة عبارة عن كلمة ونقطة يعني في غاية الأهمية. زي كده اللي وضعوا علامات التنصيص دي كلها أو الترقيم في الكتاب المقدس، جم عند بكى يسوع صاد قبل العصر وحطوا نقطة. ناس فاهمة مش اعتباطا، بكى يسوع فقط، هي دي الآية. وهنا بنبتدي آية جديدة بعدين لما تكون قصيرة لها معنى. يسكت بس، دي الجملة كده انتهت. إنه يصغي، جملة انتهت. فإذا هي مش سلبية على الإطلاق. ففي هذه الفترة السلبية بين قوسين إنما يتصف المعالج على وجه الدقة بأنه أكثر فاعلية. بمعنى إيه؟ بمعنى إن في هذه الفترة بالتحديد على وجه الدقة هو أكثر فاعلية من الوقت اللي هو بيتكلم فيه مع المستشير. الفترة التي يصمت فيها ويصغي هو فاعل أكثر، أكثر فاعلية. طبعًا هنفهم ده أكثر لما ندخل قدمًا، لما نمضي قدمًا في خوض العملية المشورية. الأسابيع والأشهر التالية. آخر جملة في الاقتباس ده، إنه يفصل شخصيته وآرائه الفلسفية في أعمق أعماق ذاته. صعب، صعب، صعبة جدا. في حد بيهز راسه، صعبة جدا. ويصبح إنسانا لا آراء له. هنا روجيريان خالص، روجيريان خالص، very non-directive. ويصبح إنسانا لا آراء له. نستأنف مع داكو في اقتباس آخر، قطع أخرى، يقول إن المعالج أي المشير يصمت مرة ثانية ويتهيأ للعمل بعمق. مرة أخرى الصمت ليس سلبي. أثناء الصمت شيء، هناك شيء فاعل، very effective، فاعل جدا، يتهيأ للعمل بعمق ويستخدم لمصلحة مريضه أي مستشيره جميع مصادر شعوره ولا شعوره. شعوره ولا شعوره مين؟ المشير نفسه. لذلك في عملية من التهيئة والنشاط عالية الجودة تحدث في صمت. الجاية أصعب. ويدع نفسه تنزلق وتسيل في لا شعور مستشيره. دي بقى جمال اللغة الفرنسية، وطبعا المترجم هنا كان جبار في نقلها. هنا خطوة أبعد من الانخراط والتورط، هما وقف فعلا المشير بالتأكيد مرارا وتكرارا أمام التورط، وبعدين تعلم وأخذ القرار الواعي القاصد أن يدع نفسه تنزلق وتسيل في لا شعور مستشيره. وهنا الدخول للعالم الآخر نقطة. فليس صمت المعالج إذن تقنية اعتباطية، فأنا هقفل بقه بسلتين مرة ورا التانية هيتعلم إنه ما يفتحش بقه. لا، بس اتس نوت تكنيك، إنه صمت داخلي قبل أن يكون صمت خارجي. فليس صمت المعالج إذن تقنية اعتباطية، بل هو وسيلة إنسانية بصورة عميقة. هو وسيلة إنسانية بصورة عميقة إنسانية، تتيح للمستشير أن يبقى وحيدا مع ذاته. المستشير يحتاج هذا، يحتاج أن يبقى وحيدا مع ذاته وبجانب شاهد witness. هناك شاهد، شخص يشهد على وحدة المستشير مع ذاته. خلينا نقرأ على بعضها الجملة دي لأنها هامة جدا. هذا الصمت الذي هو وسيلة إنسانية بصورة عميقة، ليس مجرد تقنية، لا هو ليس تقنية اعتباطية، إن هذه الوسيلة تتيح للمستشير أن يبقى وحيدا مع ذاته وبجانب ويتنس شاهد. من الضروري إقامة اتحاد عميق معه خلال عدة أشهر، والذي هو المشير وحيدا مع ذاته في حضور شاهد يقيم معه علاقة لعدة أشهر. ده يكفي أن يكون تعريف جيد وشامل أيضا للمشير إلى حد ما، ليس شامل 100% زي التعريف اللي ابتدينا به من حضرات بتاع موسوعة بيكر، لكن ده يكفي، يصلح أن يكون تعريف إلى حد ما شامل، أن ما يحتاجه المستشير أن يكون وحيدا مع ذاته، لكن مش لوحده، بجانبه ويتنس، هناك شخص يشهد هذه الوحدة ويقيم معه علاقة عميقة، اتحاد، عفوا ده سماها اتحاد عميق، ليس مجرد علاقة، اتحاد عميق، اتحاد عميق لعدة أشهر. فالمستشير أو الإنسان المتألم مش محتاج إنه يخرج من ذاته ويشتت ذاته أو يرمي ذاته على شخص آخر، لا، هو محتاج أن يبقى وحيدا مع ذاته لكن بجانب شاهد يشهد هذا الألم والوحدة في اتحاد عميق معه. لذلك يصل أو تصل أهمية الصمت إلى المقولة القوية جدا التالية لفيلسوف معاصر من رومانيا اسمه إيميل سوران. إيميل سوران يقول أن الاتصال الحقيقي، كلمة الحقيقي لفظ أنها تتكرر كثير في المحاضرات، لأن كل شيء قابل للتزييف، كل شيء قابل أن يكون هناك منه حقيقي ومنه تقليد، إذا كان في الحياة الروحية كده فما بالك في الحياة الفكرية والإنسانية. أن الاتصال الحقيقي بين الكائنات لا يتم إلا من خلال الحضور الصامت، من خلال اللا تواصل الظاهري. منين اتصال؟ يتم من خلال لا تواصل، بارادوكس. عشان كده قال داكو انه من يرى صمت المشير يبدو عليه سلبيا، صمت سلبي. الاتصال الحقيقي بين الكائنات يقول سوران لا يتم الا من خلال الحضور الصامت، جمع بين الحضور والصمت، من خلال اللاتواصل الظاهري، من خلال التبادل الغريب الخالي من الكلمات، والذي يشبه الصلاة الداخلية. التبادل الغريب الخالي من الكلمات الذي يشبه الصلاة الداخلية. ربما تكون محاضرات النهاردة أكثر لغزية لدى البعض، رغم أني حاولت أني أوضحها، لكن هناك مفاهيم إن لم يكن لها المفردات في مستقبلاتنا فمهما حاولنا توضيحها لا تتضح. من له أذنان للسمع فليسمع ويفهم. نختم بكلاينبل. كلنا يعلم الفراغ وضياع الإحساس بالشخصية. كلنا يعلم الفراغ وضياع الإحساس بالشخصية إمتى؟ عندما يكون الشخص الذي نحدثه غير متواجد ولا حاضر معنا، رغم أنه قاعد قدامي وبيسمعني. ألم ما بعده ألم، من جربه يعرفه. فراغ وضياع الإحساس بالشخصية. الراجل بيتكلم عن إن الشخصية إحساسك sense of personality of personhood. Personhood lost خالص. تحس إن أنت بعدم التشخص، بإنك مش بني آدم. مش بس فراغ، أنت تحس إنك مش بني آدم. عندما يكون الشخص الذي نحدثه غير متواجد ولا حاضر معنا. ولذلك يختم أنه على كل مشير، اوعى أنك تكون أنت هذا الإنسان، اوعى، حذاري أنك تكون هذا الإنسان. خير لك أن تربط عنقك بحجر راحة وتلقي نفسك في النهر أو البحر على أن تكون أنت هذا الإنسان. على كل مشير أن يكون إذن متواجدا، وهذا هو الحضور مرة أخرى أثناء الصلة أي العلاقة العلاجية. اوعى تكون أنت الإنسان الذي تعطي شعور للآخر بالضياع بالفراغ وضياع الإحساس بالشخصية. وهنا نختم الوقفة الطويلة اللي عملناها مع كلمتين الهدوء والصمت الداخلي. نقول أنه لن يوجد تلاقي كياني ولن توجد علاقة علاجية دون الحضور الكياني للمشير مع المستشير، والذي يتحقق بواسطة الصمت الداخلي. شكرا.